بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص ابن المغيرة، أي بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي. أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، مع الطلاق أرسل بخمسة آصع من التمر وخمسة آصع شعير. فقلت: أما لي نفقة إلا هذا، ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا. قالت: فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا. قال: صدق، ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني، أي أخبريني. قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاوية ترب خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء، أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد. وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها، فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فخرج في غزوة نجران، وساق الحديث نحو حديث ابن مهدي وزاد. قالت: فتزوجته فشرفني الله بابن زيد، وكرمني الله بابن زيد، أسامة وكرمني الله بن، في تكرار في نسخة هكذا، لأن اسمه أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير، فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان، أي ما فيه رجعة. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي مفسر عن البهي عن فاطمة بن قيس قال: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله سكنة ولا نفقة، أي عندهم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال: تزوج يحيى بن سعيد ابن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة وقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة وأخبرتها بذلك، قالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث، بل لها خير إن شاء الله، لأنها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع المسلمين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبي فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، قالت: تعني قولها لا سكن ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن سفيان عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألا تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ قالت بئس ما صنعت. فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ قالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. ما هو صحيح هذا؟ الصحيح ما روته فاطمة بنت قيس. كثير منهم أخذ بظاهر الآية والآية يفسرها الحديث. قال النووي رحمه الله واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة، إحداها جواز طلاق الغائب، الثانية جواز التوكل في التوكيل في الحقوق في القبض، والدفع الثالثة لا نفقة للبائن، وقال الطائفة لا نفقة ولا سكنة، الرابعة جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة والأجنبي في الاستفتاء ونحوه، الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة، السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات قصة أم شريك للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم في أم شريك تلك امرأة يخشاها أصحابي، السابعة جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن وهي كانت عجوز أم شريك، بالثلاث ما هو جواز بل وجوب الخطبة، جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث أما اعتدادها فواجب، الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل الأول إجابة لأنها أخبرته أن معاوية وأبا جهم وغيرهم خطبوها لكن ما أجابته، ما هذه ما كانت خطبة على الغير، ما هي خطبة على خطبة الغير، هذه خطبة بما لم يحصل موافقة للغير، التاسعة جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها وإن كان إذا كان للنصيحة، من باب استدلوا بهذا على الجرح، هو من أدلة الجرح، ولا يكون حينئذ غيبة محرمة، العاشرة جواز استعمال المجاز لقول صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له، وهذا ما هو مجاز، هذا على حقيقته وإنما يعنى عند العرب شيء من المبالغة، أما أنه يقال مجاز فلا. الحادية عشر استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها، وتكرر ذلك عليه لقولها قال أنكحي أسامة فكرهته ثم قال أنكحي أسامة فنكحته. الثاني عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. الثالث عشر جواز نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة والولي لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى، لا ما يقال هكذا ولكن يقال جواب أن الكفاءة في الدين. الثامن عشر هذه تصويبها ألا ما سمعت تصويبها هكذا، الثامن عشر بيان أن الكفاءة في الدين أحسن من أن يقال نكاح غير الكفء إذا رضيت به، فما يقال أسامة ما هو كفء، فإن كان مولى لكنه كفء صاحب دين وهي قرشية ذات دين فاجتمعوا في الدين. الرابعة عشر الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم. الخامسة عشر جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص صحيح قصة الفتوى في الطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتوها أنها لها السكنة أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن لا سكنة لها أنكر، أو عمم ما هو خاص لأن عائشة أنكرت على فاطمة قيس تعميمها أن لا سكن للمبتوتة وإنما كان انتقال فاطمة مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها. هم يكررون هذا في كتب زاد المعاد يقول لبذاءتها أو كذا ونحن نقرأه قراءة فقط وإلا فهي صحابية. أو نحو ذلك. السادس عشر استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام، طيب الطعام والشراب، سواء كان المضيف رجلا أو امرأة والله أعلم. طيب، في هذا الحديث غير هذه الفوائد أيضا، وأظن بعضها مر بنا. فيه أن ابن العم من الأولياء وليس من المحارم، الولاية أعم من المحرمية. وفيه زيارة المرأة العجوز كبيرة السن التي يزهد الناس في زيارتها، كما كانوا يزورون أبو بكر وعمر، يأتيان أم أيمن امرأة كبيرة السن ولها رعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، من القواعد. وفيه العناية بالحجاب، وأن المرأة لا تضع خمارها إلا في موطن لا يراها أحد. ولا يثبت حديث أفعميوان أنتما، فما دام كذلك حديث لا أفعميوان، إذا أمنت الفتنة من الخلوة لا بأس، إذا لم تحصل خلوة في مثل هذا الحال. فيه أن النفقة واجبة للزوجة والسكن واجبة لها، سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو لم تطلق. أسكنوهن من حيث سكنتم، لينفق ذو سعة من سعته. وفيه على أن الفتوى قد كانت في زمن قديم مع وجود المفتي، وربما حصلت فتوى عن من غيره، فإذا وصلت إليه صححها وبين الصواب فيها. قد يوجد من يفتي في يعني فتوى المفضول بوجود الفاضل. وفيه التعريض بالخطبة، لا تسبقيني بنفسك، فهو تفسير لقول الله فيما عرضتم به من خطبة النساء. فسواء الخاطب يقول لامرأة يريد أن تزوجها بعد نهاية عدتها لا تسبقين بنفسك، أو من يريد يخطبها للغير. وفيه أن المرأة إذا خافت على نفسها أن يقتحم عليها أو تؤذى في المكان الذي تعتد فيه، تنتقل إلى مكان لا تؤذى فيه، عدة الوفاة أو أي عدة، فإن الوقيع بها والضرر بها يبيح لها الخروج، أو مظنة ذلك، مظنة الضرر بها يبيح لها الخروج، لا ضرر ولا ضرار. وفيه من الفوائد أن النكاح يطلق على العقد وما بعده، أنكحي كذا، والأصل في النكاح العقد. وفيه فضيلة لفاطمة بنت قيس، ثباتها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى رجع إلى قولها كثير من الناس. وفيه أن العبرة بالدليل لا بالمخالفين، فانظر أم المؤمنين خالفتها، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين خالفها، وكثير من الصحابة خالفوها وصاب معها. العبرة بالدليل لا بكثرة المخالفين، حتى وإن كانوا على منزلة عظيمة من المكانة، فليست العبرة بالكثرة ولا بمجرد الخلاف، ولكن بالحق. وفيه أن الفاضل قد يفهم فهما أو يقول قولا الصواب مع غيره، إما لأنه ما ظهر له الدليل فوق كل ذي علم عليم، وإما لأنه رأى أن ذلك اجتهد فتوصل إلى ذلك الموضع، وغير ذلك من المحامل. وفيه طلاق الغائب، إذا تؤكد منه ثبوت طلاق الغائب، إذا تؤكد منه فإنه أرسل بالطلاق وأرسل بالنفقة، شيء من النفقة، ما لها نفقة ولكن هذا شيء من نفسه. وفيه نفقة المطلقة البائن، أما التي غير بائن فهي زوجة تلزمها النفقة، لكن البائن لها النفقة، لها متاع بالمعروف حقا على المتقين كما ذكر الله. بقي أمر الطلاق وأمر النكاح من الغائب، هذا أمره مضيق ليس موسعا، عبر الهواتف، عبر كذلك، عبر مضيق، لكن يقيد بما إذا ثبت ذلك بيقين يقبل أمر الطلاق ونحوه. ولهذا صار القضاء والمفتون في الآونة الأخيرة يتحرزون عن طلاق الغائب وعن مثل هذا، يعني نكاح الغائب، عقد الغائب، تحرزون. يعني لو أن واحدا مثلا في الحجاز وواحد في اليمن، الولي في الحجاز والمتزوج في اليمن، يأخذ الهاتف يقول زوجتك بنتي فلانة قبلت؟ قال قبلت. يصح هذا؟ هذا فيه ريبة، الأصوات تقلد، والفروج ينبغي أن لا يحصل فيها العبث، ومثل هذا ريب. فإذا تؤكد أنه هو العاقد صح عقده، وإلا فالواجب التحرز. وفيه من الفوائد أن مرد الناس إلى العلم، فيذهبون يختلفون ثم يحتجون بهذا العلم في هذه المسألة بذاتها. أمراء وغير أمراء مردهم إلى العلم، كل من كان يدين بدين الحق مرده إلى الحق، إلا إذا كان إنسان ما هم متقيد، أما المتقيد بدين الله مرده إلى الحق ويضبطه الحق. وفيه فضيلة لأسامة بن زيد، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب له وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وفيه فضيلة له حيث أنها اغتبطت به، معناها أنه رجل صالح، ومعناها أنها استراحت معه، اغتبطت به. وفيه الاستئذان عند الانتقال، المرأة تستأذن من ولي أمرها، ما تنتقل بنفسها وتخرج وتذهب، لازم من الاستئذان دخولا وخروجا وبقاء ونحو ذلك. وفيه المناظرة في العلم لبيان حقيقته وبيان فائدته وبيان صوابه، قد كانت تناظر هي وتأتي بالأدلة بهذا الحديث، وأما الآية تفسيرها تفسيرا صحيحا على أنها في الرجعية. وفيه من الفوائد الرجوع إلى القرآن، قولها بيني وبينكم القرآن، قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن. فيه من الفوائد النظر في دلالات القرآن متقدمها ومتأخرها، والجمع بين القرآن والسنة. وفيه كذلك أن مجرد الظن لا ينبني عليه حكم، فقولهم لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، ما دامت قد بينت هي وعزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق أحاديثها وتسوق حديثها إليه، الأصل أن ما أتى به الصحابي مقبول، فلا ينبنى، يعني الظنون لا تنبني عليها أحكام. وفيه أن المرأة في بيتها يقال بيتها، ما ولو كان ملك زوجها يقال بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن، حتى وإن كان ملك زوجها لكنه بيتها ما دامت في عصمته، والإضافة إليها إضافة ملك ما دامت فيه، لها فيه نصيب إذا مات وغير ذلك. وفيه أن الزواج بالمطلقة لا يصح إلا بعد العدة، فلو زوجت قبل العدة باطل زواجها، إذا حللت فآذنيني. وفيه النصيحة، الدين النصيحة، نصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإرشاد إلى الأفضل. وفيه جرح يستدلون بها على ما يتعلق بالجرح، قولها أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فكذا، ذكروه من أدلة الجرح. وأن الغيبة للنصيحة بحيث أنه إذا قال فلان، يعني فيما إذا خطب إنسان واستنصحك تنصح له، ليست غيبة. وعدة مسائل مستثناه منها مذكورة في رياض الصالحين وفي سبل السلام كتاب الجامع منه. وهكذا من فوائده أن طاعة الله وطاعة رسوله عواقبها طيبة، فجليبيب لما تزوجته تلك المرأة أفلحت، وأسامة لما تزوجته هذه المرأة اغتبطت به، وكلها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن إرشاد ذوي النهى، ذوي الأحلام والنهى، إرشادات موفقة، إرشادات موفقة فيها خير وبركة. وأن وصف صاحب العاهة ليس فيه يعني تنقص له، كونه ضرير أو أعمى، تقول فلان أعمى فلان ضرير، لا تنقص فيه ولا يؤثر ذلك، ذكره بما هو فيه. وأن زواج المرأة بالرجل الصالح المعز لها تشريف لها من الله. شرفني الله بابن زيد، فهو تشريف لها، أكرمها الله، تعتبر إكراما وتشريفا لها برجل صالح، معز لها، مكرم لها. وهكذا هو أيضا إذا سلمه الله من الفتن ويسر له امرأة صالحة تكف شرها وتعينها على الخير، كذلك هذه من الكرامات والخير. هذا وفي الحديث ما لم نذكره لأن الوقت قد ذهب بعضه، وإلا فيحتاج إلى مزيد. كم أضيف على النووي؟ 10 فوائد أو أكثر؟ 20 زائدة على حق النووي، بركة. الله يوفقنا وإياكم إلى هنا.